من سمع الناشد. ونحن نتكلم عن المساجد، ينبغي أن نتذكر أنها لها حرمة كما سيأتي في هذا الحديث والذي قبله من كون الرجل إذا أكل الثوم والبصل والكراث فإنه ينهى أن يأتي المسجد، وكذا أي رائحة قبيحة حتى لو جاي يصلي بالمسجد لوحده، فإن الملائكة في المسجد تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والمشرع الآن في المقصود، ولنقرأ ما جاء في بقية آداب المساجد. نعم اقرأ
شيخنا أحسن الله إليكم. بابين حديثان من الباب الذي قبله،
طيب أكملهما.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو نحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يقعون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الدلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الدلالة، وما أغلظ لي في شيء مما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسم فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهم إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله.
نعم. الشاهد من الباب قوله أيها الناس، وهذا من مستحبات الشرح أن يبدأ المعلم بذكر شاهد الباب، لأن هو مقصود المصنف رحمه الله، ثم إن شاء بيّن بعض مفردات الحديث الأخرى وإن شاء أعرض عن ذلك، أن مقصود المصنف هو الشاهد من الحديث سواء كان طويلا أو قصيرا. ولا يلزمه حينئذ الشارع شرح كل ما في المفردات، كما ترون يصنعون ذلك مثل مسلم، مثل النووي، مثل ابن حجر وغيره من العلماء. فالشاهد في ذلك الباب ألا وهو الباب الذي قرأتموه، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب هذه الريح وإخراجه من المسجد. هو قوله أيها الناس، أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، لا أراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم، هذا البصل والثوم، وهذا قد يستنبط منه جواز إطلاق لفظ الخبث على بعض الجمادات مثل ما يقال السرطان، الداء، الخبيث، مع كونه لا إرادة له سمي خبثا باعتبار ما يحصل من جرائه من تفاقم أمر المريض إلى وفاته في الغالب، إلى وفاته في الغالب، إلا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. فقال تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، فليس كل خبيث، لكن ليس كل خبيث يكون محرم، لكن ليس كل خبيث ذكر في السنة يكون محرما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث مع كونه حلال، إلا أن نستنبط من هذه اللفظة كراهية كسب الحجام. لذلك النبي أعطى أبو طيبة دينار أو دينارين كما جاء في الحديث. فهذا لا يعني تحريم أكل الثوم والبصل، لكن يكره أو يحرم أكلهما لمن أراد أن يأتي المسجد، لا يجوز أن يأكل ويأتي المسجد. فإذا أكل من الثوم والبصل والكراث فإنه عليه أن يمتنع من المجيء إلى المسجد، عليه أن يمتنع من المجيء إلى المسجد. ومثله أي رائحة خبيثة كرائحة الأبط ورائحة الجورب ورائحة الدخان، وكمن يشتغل في المزابل ويعالج الأنتان، والكساح الذي ينزح البول والغائط فيمسك في ثيابه من رائحتهما وإن لم يكن متنجس بهما. وقال ابن عباس أيضا كسب الكساح خبيث، إنه في القديم لم يكن عندهم مثل هذه المجاري التي أنعم الله علينا في حماماتنا، إنها كانت مثل الغرف تحفر أسفل مكان قضاء الحاجة، ثم لا يزالون يتابعون في قضاء الحاجة حتى تملأ، فيأتي الكساح ويحملها، نسأل الله أن يعافينا في مكاسبنا ولحاجته، يأتي يحمل ذلك وينظف المكان. فقال ابن عباس كسبه خبيث، وإن كان يجوز، يعني ليس حرام، لأنه الناس محتاجون إلى هذا المزح، مثل ما قيل في كسب الحجام، الحجامة كسبها مكروه لكن ليس حرام، ولو كان حرام لما أعطى النبي أبو طيبة دينار أو دينارين. إذن ليس كل شيء سمي خبيثا يكون حراما ما دام دل الدليل على جوازه، أما إذا لم يكن حراما لم يدل الدليل على جوازه فيجب تركه، مثل قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مثلا الدخان، لو سئل الرجل شرب الدخان خبيث ولا طيب، لا شك أن أهل العقل والطب وأهل الفطر السليمة يكون خبيث ليس طيب الدخان. فإذا كيف يكون حلال؟ والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا دليل على تحليل الدخان، بل هو مضر وكسبه حرام لأنه يضاع على المال وغير ذلك. فهذا من أمثلة الخبيث أو الخبائث التي تضر الإنسان. أما البصل والثوم وإن سميت شجرتان خبيثتان لكن يجوز في الأكل منهما، ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له طعام فيه ثوم قال كلوا أنتم، فأنا أناجي من لا تناجون، أنا أناجي الملائكة، الملائكة تأذن من رائحتنا، فأجاز الأكل البصل والثوم. وهذا بخلاف من حرم أكلها لأنها تمنع المساجد أو فيجوز أكلها أو منع من ذلك. ولكن ذكر هنا في الحديث أمرا ينبغي لمن أكل ثوما أو بصلا وأراد أن يذهب المسجد أن يكون معتبرا أو متذكرا له، وهو أنه إن أبى إلا أن يأكلهما ويذهب المسجد فيجوز، لكن بشرط كما في هذا الحديث قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحه من الرجل المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، طرده من المسجد إلى البقيع، والبقيع يبعد عن المسجد النبوي. المسجد النبوي ليس هذا الاتساع لترونه كان أول. نعم يأمر الذي أكل ثوم بصل المسجد أن يخرج ويطرد من المسجد إلى مكان اسمه البقيع، محل اسمه البقيع. قال فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فلا يزال يسلق أو لا يزال يقلب الزيت حتى تذهب رائحته، فحينئذ يجوز أكلهما والذهاب للمسجد. وهذا النهي عن أكل الثوم والبصل والإتيان المساجد عام في النساء والرجال، وليس للمرأة حينئذ أن تقول أنا ما أصلي مع الرجال، تأكل ثوم وبصل ثم تذهب مصلى النساء، فإنه ما دام اسمه مسجد فلا تدخله حتى المرأة وقد أكلت ثوما وبصلا، كما نقل لي بعض الأزواج في رمضان وكنا يأتينا بعد أكلنا بعض النساء ثوما وبصلا، فأمرت امرأة زوجها أن يشتكي لي حتى أنبه في بعد صلاة التراويح، وفعلت بعد صلاة العشاء، وفعلت وقلت عن المرأة إذا أكلت ثوم وبصل في الإفطار في رمضان أنها لا تأتي المسجد، لأنه يطبخ في المعدة أظن بعدها 5 أو 4 أو 3 ساعات حتى يذهب ريحه، فساعة أو ساعتين ربما ما يذهب ريحه من البطن. نعم فهو إما يجوز أن أكل ثوما وبصل أن يذهب إلى المسجد، متى؟ في أحد الطبختين، طبخة في المقلاة بالزيت أو بالماء سلقا أو مع الطعام حتى يفور به، أو طبخا في المعدة إن صح التعبير بما خلق الله من أنزيمات هاضمة تقتل ريحه، ولكن ذلك يكون بعد فترة، ففي فترة معينة يبقى فيها ريح الفم، لا ينبغي للمسلم أن يأتي ويؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين فيه ولو جاء وحده، لأن الملائكة إذا جاء وحده المسجد وصلى ما في أحد، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ومما في الحديث ففيه أنه إذا غلب على الرائي شيء في نفسه في الرؤية ورآه ظاهرا فله أن يحدث بالتأويل، وبخاصة إذا كان على فراسة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فراسة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال إني أريد كأن ديكا ينقرني 3 نقرات في النوم، رأى في النوم إنه ديك يأتي ينقر 3 نقرات، فأوله قال لا أراه إلا أن أجلي حضر إني سأموت. نعم أولها عمر لذلك، وهذه لعلها للضرورة، ولا في الأصل الإنسان إذا رأى الشيء الذي يكرهه وتأويله يكره أنه لا يؤول الرؤية، لا يظهر تأويل الرؤية لأي شيء، لأنه قد روى الترمذي في جامعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت، إذا حدث بها وقعت. فعمر هنا محتاج أن يبين للناس ماذا يصنعون بعد وفاته، ولما رأى أن الرؤية تفيد قربان أجله احتاج أنه يبين ماذا يصنعون من بعده حتى لا يضطرب المسلمون، لا يضطرب المسلمون. نعم. فقال وإن قوما يأمرونني أن أستخلف، يعني بعد إيش أمارتي، وإن الله لم يكن ليضيع دينه سبحانه وتعالى ولا خلافته. هذه أمر خطورة الخلافة وأهميتها، فإن بتضييعها يختلف الناس ويقع بينهم القتل والسلب والنهب، فلا ينبغي تطويل المدة في اختيار الخليفة بعد موت الملك، موت معد الإمام، لا ينبغي تطويل المدة، ينبغي فورا أن يكون له ولي عهد ويكون معروف الرجل الذي يختاره أو يشار إليه أو يجعلها في شورى كما هو معلوم في السنة. السنة جاءت بالاستخلاف كما استخلف من؟ أبو بكر وعمر، وجاءت أيضا بالشورى كما جعلها عمر في 5 أو 6. نعم. ويجوز ألا يستخلف كما في هذا الحديث، ويجوز ألا يستخلف إذا كان الوقت آمن نقي، آمن نقي. أما إذا كان فيه اضطرابات أو شيء ويخشى على المسلمين يضطربوا، فيقوم مقتضي حينئذ أن يستخلف، أن يبين. نعم. قال وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعثه به نبيه، فإن عجل بي أمر، فإن حصل ذلك هذا فيه أنه لم يلزم بالرؤية كأنه يوحى إليه، هذه رؤية، قال قد يكون هذا أجلي. قال فإن حصل، نعم، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، الشورى قال فإنها بين هؤلاء الستة، وهم من؟ عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف. نعم. ولم يدخل سعيد بن زيد قيل معهم، وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه فتورع من إدخاله، كما تورع في إدخال قيل ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه. طيب، ثم فهذا يدل على أنه من أوجه تنصيب الإمام، تنصيب الإمام أن يجعلها شورى أو أن يستخلف، فإن لم يستخلف جاز، لكن في زمن يكون فيه أمن. قال وإني قد علمت أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذا على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وهي من مات وليس له فرع ولا أصل وارث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم ما أغلظ عليه في شيء ما أغلظ فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري، فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف، يعني التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء. في جواز أن يقول سورة النساء، لأن البعض يقول لا تقول سورة النساء، منها السورة التي ذكر فيها النساء، السورة التي ذكر فيها النساء، لكن يجوز أن تقول سورة النساء بهذا. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام عليه إن يسر الله في باب الإمارة إن ذكر هذا الحديث. نعم. يقرأ باب النهي عن إشارة الضالة أو أكمل أبو بكر من شيبة. نعم
انتهى شيخنا، ننتقل للباب الذي بعده.
نعم يقرأ، وفيه التغليظ على من أكل ثوم بصل لأنه أمر بأناس أن يخرجوا البقيع. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله بن شداد بن هاد أنه سمع أبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المسجد هذا. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا النقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا يقول: حدثني أبو عبد مولى سمع هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
نعم، هذا الحديث في باب النهي عن نشاد الضالة في المسجد. والضالة هي الدابة التائهة التي لا يعرف أين كانت، أين صارت وجهتها، كان يظل بعيرا، نعم، أو حتى لو أضل نقودا، لو أضل نقودا في حول المسجد مثلا، أو أضل سيارته، كانت تكون فيه عدة مواقف للسيارات وصار يدور سيارته وين، وأضل سيارته وين وقفها، ناسي، وصار يدور يدور ويدور ولا يعرف وين وقف سيارته، فهنا حينئذ يكره له أن يقوم بما يشبه الكلمة قائما في وسط المصلين، يقول: من شاف سيارة لونها أحمر تويوتا موديل كذا رقم لوحتها كذا، ترى أنا ضيعت سيارتي وقفتها وناسي وين وقفتها، نعم، أو يقول أضللت بعيد، أو يقول أضللت نقود لي من شافها، أو ساعة لي في الحمامات المسجد من شافها، هذا يكره له أن يرفع عقيرته أو يرفع صوته أو ينشد به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، أنكروا عليه بهذا وادعوا عليه أن لا يردها الله عليك، نعم، قال: لأن المساجد لم تبنى لهذا، هذا فيه تكريم المساجد وتشريفها، وأنها لا تستعمل لغرض لغير الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الصلاة والعبادة وحضور دروس العلم وقراءة القرآن وغير ذلك مما صنعت له المساجد وحضور الجمعة. فهذا فيه النهي عن استعمال المساجد أيضا لغير ما أنشئت له. كذلك من باع واشترى في المسجد كما عند الترمذي قال: من رأيتموه يبيع ويشتري يعني في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، لا تبيع في المسجد. فلا يجوز حتى على الجوال أن الإنسان يعقد بيع وهو في المسجد في مثلا الشراء بينه وبين شركة ليجيبوا له أثاث ويقعد في المسجد يعقد الشراء، نعم، وهو في المسجد. فينبغي حينئذ ألا يعقد البيع والشراء في المسجد، ويدعى عليه تغليظا، يدعى عليه تغليظا، كيف يقولوا: لا ردها الله عليك، أو لا، هو في التجارة، لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فيؤخذ منه كراهية أي عمل اتخذ في المسجد لغير ما صنعت له المساجد، مثل ما تصنع جماعة التبليغ، إذا ذهبوا في الدعوة فإنهم يتخذون المساجد مقيلا ومبيتا، ويأتون كما رأيناهم أو رأوهم بعض الناس يأتون بالدافور والقدور والبصل والطماط ويطبخون في المسجد وينامون في المسجد، نعوذ بالله، ويحولونه كأنه فندق، أو يتخذ كالمطعم، أن يقول: بيت فلان ما يكفينا، خلينا نروح ناكل في المسجد. نعم، في المسجد ليس مطعم، كما ذكر شيخنا صالح البوزان، لا يتخذ مطعم ولا يتخذ مبيت، وهذه ليست منقبة كما تفعل جماعة التبليغ، يقول كنا 3 شهور خرجنا في سبيل الله بياتنا في المسجد. يريد إيش؟ يريد الميزة ويريد المنقبة، إنه ما كان ينامر في المسجد، فنذي كله تركناه، ما كنا نبيت إلا في المسجد. ومن قال لك البيت في المسجد محمود؟ المساجد لم تبنى لتتخذ فنادق يبيت فيها الشخص، تأخذ الصلاة فقط. وذلك ولذلك كره من كره من سلفنا أن يتخذ المسجد مبيتا أو مقيلا. وكذلك ينهى عن رفع الصوت في المسجد، يؤخذ منه نهي عن رفع أيضا الصوت في المسجد بالخصومات. قال خرجت أخبركم ليلة القدر فرفعت ولعله خير، قال فتلاحى رجلان فرفعت. فهذا فيه أن البركة تنزع من التنازع في المساجد ورفع الصوت فيها، فتحترم ولا ينبغي أن تكون محال كالأسواق وهيشاتها في المساجد. فإذا جاهل بدأ يصيح عليك في المسجد، هدي عليه وابتعد عنه حتى لا ترفع الأصوات في المساجد. نعم، وأعرض عن الجاهلين تكريما للمسجد، فإن الله يكتب لك أجر في صيانة المسجد من ملاحات الجاهل، فينبغي أن تعرض عنه في المسجد وقل أنا كما تقول الله من كما تقول إني صائم، تقول لولا أني في المسجد ردت عليك، أنا في المسجد محترم له ولا أريد المنازع ورفع الصوت، لولا أنا في المسجد لا رددت عليك وامشي عنه. احترم المسجد من أن يتخذ مكان للغو وللصياح. فإذا يلحق كل ما في معناه من الشراء والإجارة وغير ذلك. كذلك إقامة الحدود، فلا يقام الحد كان يجلد الزاني في المسجد ويضرب عنق القاتل أو ترجم الزانية في المسجد، لأن النبي نهى عن إقامة الحدود في المساجد، المساجد لم تبنى لهذا. والتعزير جلد الإنسان المخطئ مثلا رؤي مع امرأة بالحرام ثم قبض عليه السلطان وسجنه وسجن المرأة مثلا، فإنه وقضى عليه بالجلد، فإنه لا يجلده في المسجد لأن هذه المساجد لم تبنى لهذا. نعم، وكذلك رفع الصوت لقوله أنشد. وكره العلماء رفع الصوت في المسجد بالعلم حتى، وأجاز ذلك أبو حنيفة ومحمد بن مسلم أصحاب مالك رفع الصوت فيه، رفع الصوت فيه في الخصومة وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس كالعلم. والصواب أن الخصومة لا يرفع بها الصوت في المسجد، لا يرفع الصوت فيها في المسجد، لكن لا يصل لحد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يخاصم رجل في المسجد ويرفع يظهر صوته يقاضيه دين له، يقول وين ديني؟ أخرت علي. وبلغ ذلك النبي في الحجرة فأخرج رأسه من حجرته وأشار الذي عليه الدين أو ما إليه الشط كما بصحيح البخاري، أي أو ما الذي له الدين، أن يعفو عن الشط. فقال عفوت يعني، فقال قم فسدد. فمحتاج، هذا يدل أنه يحتاج الإنسان إلى رفع الصوت، ما شاف مدين ولا في المسجد، وصاحب الحق له مقال، فله حينئذ أن يقاضيه ويقول له ديني أخرتني ما يصير إلى آخره، لأنه هذا يحتاج إليه، يحتاج إليه، ما يقدر يشوفه غير المسجد، هو ما يخرج باب المسجد سيجري على بيته ولا يقدر يلحق. فهنا النبي لم ينكر على الرجل الذي طالبه في المسجد، وإن كان حصل معه شيء من رفع الصوت لأجل حقه، لأجل حقه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تبويب البخاري رحمه الله على جواز رفع الصوت في المسجد للتعليم تفقيه الناس. نعم، وذلك في باب رفع الصوت في المسجد. وحديث والحديث جئنا وقد رهقتنا الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرجلنا وهي تلوح ما وصلها يعني الماء. فالمهم قال ويل للعقاب من النار رفع صوته، وهذا الرف حاجته كان ليسمع أكبر مجموعة، وهذا أصل حينئذ في وضع ميكروفونات في المساجد في الدروس. يعني النبي رفع صوته بالعلم في المسجد، فلا بأس أن يوضع ميكروفون للدرس حتى يسمع في المسجد أكبر قدر ممكن من العلم. أن النبي رفع صوته بالمسجد لأجل سماع العلم، وبوب عليه البخاري باب رفع الصوت في المسجد، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك ما دام الرجل في رفعه في الصوت أخلص دينه لله من أهل العلم ويريد تعليم الناس ذلك. وأخذ أيضا العلماء من هذا الحديث، حديث من المساجد لم تصنع لذلك، كراهة اتخاذ المسجد لذلك الغرض، ففيه دليل على منع عمل الصانع عندهم بالمسجد كالخياطة ونحو ذلك. وحتى بعضهم قال تعليم الصبيان في المسجد، فلا يتخذ المسجد لأجل ذلك، فلم يرد أن لعله عند السلف فعل مثل ذلك. ولكن الشيء العام اللي يحتاجوه الناس مثل أن يجتمعوا مثلا في مسجد لأجل حاجة، كان إمام المسلمين يجلس معهم لخطة حربية أو شيء عام للناس نافع، فإن هذا قالوا لا بأس به، الشيء النافع ليس الخاص كالحداد الخاصة. نعم، كان يجعله غزام المسجد يعني مكان حداده أو شيء، فإذا خرج الناس يبدأ يشتغل يقول بيت ضيق، ما يصلح يتخذ المسجد مكان الحدادة ومكان لصناعة هذه الأشياء. فالمساجد لم تبنى لذلك، فإنما بنيت لما بنيت له من العبادة والصلاة جماعة والجمعة والدرس. فالنبي كان يدرس، يتخذ المسجد درسا، يتخذ المسجد درس. إن الحديث ما لحديث الذي خرجه من البخاري في صحيح باب سد الفرج في حلق العلم، قال خرج البخاري بسنده إلى وقد الليث رضي الله تعالى عنه، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف نعم، فأما أحدهما فوقف فجلس في إيش؟ فجلس في فرجة، وجد فرجة فجلس فيها، ومن الآخر جلس خلف الحلقة. إذا النبي عقد حلقة في المسجد وعلم الناس، هذا يجوز حلقات في المسجد. نعم، لكن ما سمعت واحد من جماعة التبليغ أنكر ذلك، رأى أنا ندرس في المسجد ورأى الدرس متتابع، فهو ما يعرف إلا يسمى بيان، ما يعرف الدروس أصلا تبليغي، يرد يوسف ضيع وقت الدعوة، فأنكر علينا، أنكر علينا كما سمع بعض الطلاب وقتها عبر أظن 13 سنة أو كذا، قال إيش هذا الشيخ اللي عندنا في المسجد، كل يوم خطبة 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 خطبة، ويقصد من البيان اللي عندها. نعم، إن البيان ما يكرر بنفس المسجد في وقت، في خلاص كل مسجد كل شهر ببيان واحد أو أسبوع، وهم لا يفرقون بين الدرس العام والدرس الخاص. الدرس العام نعم، ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدثهم إلا مرة في الأسبوع، وهو يحدث الناس بعموم، قال كانت حيرا بالمواعظ الناس كثرة السعامة، أما الدرس الخاص اللي يأتيه الناس رغبة ويريدون الاستفادة والاستزادة. ابن عباس كان يجلس معهم كل يوم، يجلس للظهر من الظهر العصر كما يفعلون في الجامعات، الناس جاء طالب يدرس. نعم، أما أن يفجأهم ويعلمهم يعني أقصد يلقى عليهم المواعظ يوميا، فهذا فيه نظر. لذلك عائشة قالت يعني حدثهم، أو كان من المعروف أن يحدث الناس مرة بعد مرة في الحديث العام في المساجد. طيب ننتقل، كم بقي الوقت العشاء؟
بقي تقريبا 10 دقائق أو أقل قليلا.
نعم، إذن لننتقل الآن إلى دراسة سنن الترمذي.
شيخنا بقي ثلاث روايات مماثلة للتي قرأناها.
نعم، طيب اقرأها. ما قرأتها؟ ربما قرأتها. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
نعم، وفي ذلك أيضا إنكار على ما تفعله الجماعات المحدثة في الإسلام. من المعلوم أنه لابد أن تظهر هذه الجماعات، وقد ظهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه وأصحابي. فالصوفية مثلا استعملت المساجد غير ما بنيت له، فإيش رأيتموهم يستعملون المساجد الصوفية؟ الأخ أبو عبد الله كان يعرف هذا جيدا. الأخ يسري معنا؟
معكم شيخ.
أنت كنت مع الصوفية، يستعملوا المسجد لإيش كانوا؟
نعم،
يستعملوا المسجد لإيش الصوفية؟ إيش يفعلوا فيه المساجد؟
يرقصون ويسمونه ذكر.
الله أكبر. وهل الإسلام بالطبل والزمري والرقص فيستعملونها، يكونون حلق يرقصون، يلوحون رأسهم ويضربون بالدف ويقفزون؟ فإذا كان مسجد لا يجوز أن يستعمل لإنشاد الضالة، لأن الإنسان محتاج ضالته، وين ذهبت؟ يعرفها، حاجة عظيمة، فكيف استعمالها في البدع؟ والإخوان المسلمون وكذلك يستعملون في الموالد، كما رأيتهم بدمشق يدخلون في المسجد طاولات ميكروفونات ويقوم المولد احتفال المولد، أعوذ بالله، بدع المولد النبوي. وكذلك جعله محتفل لمسابقات ومدري شلون. لا يستعمل المساجد إلا لما بنيت له محتفل، يؤتى فيه بكراسي ويؤتى فيه بأشياء يعني تخالف ما كان السلف يصنعونه في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. طيب، يأتي السؤال حينئذ: ماذا يصنع الرجل الذي ضيع دابته في حول المسجد، سيارته وقفها في عدة مواقف وربما يحتاج إلى شهر حتى يبحث عنها، أقصد فرضا يعني، وهي حول المسجد والمكان المشابه، فماذا يصنع؟ الذي يصنعه أن يعلق ورقة ويحط رقم جواله مثلا في جدران المسجد الخارجية ليس الداخلية، ويؤخذ منه حينئذ أن لا يعلق في داخل المسجد دعايات، مثلا يكتب أذكار وتحت شركة كذا، عشان الناس يجي يقرون الأذكار ويذكرون الشركة ويعرفون رقمها وتكون دعاية. وهنا استعمل المسجد حينئذ لغير ما بني له، فلا ينبغي أن يدخل داخل المسجد لوحات ولو فيها أذكار وفيها كذا، ثم إيش يضع تحتها إيش إعلان. قال العلامة الألباني: يجوز وضع هذه الأوراق والأذكار في المسجد في آخر مثل المسجد، لكن تبدل تكون كالرسائل، أما توضع شيء مستقر فيزخرف المسجد. المسجد لا يبنى يعني يجعل زين للناس يتفرجون على الزخرفة فيه ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه تعليقا على ابن عباس قال: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود بيعها. وكذلك قال ابو الدرداء المصنف رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه: اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فلا ينبغي ان تعجل المساجد كالمتاحف ليتروح بها الناس تروح دنيوي، انشراح دنيوي، يوضع فيها ألوان من المذهبات والأخضر والأحمر يقول عشان الناس يستأنسون ويجوا المسجد. فهنا ابتداع في دعوة الناس المساجد. فإن النبي ما استعمل هذه الطريقة لدعوة الناس لدخول المساجد من زخارف ووضع آيات ووضع نقش ووضع أشياء، فإن هذا ابتداع في وسائل الدعوة. بل أشد من ذلك في المساجد الآن ما صنعته جماعة الإخوان المسلمين، صارت تلحق بالمساجد في الدور الأعلى أو في جانبها ملاعب صابون وفرفيرة ومن يقول بلياردو ونحو ذلك. وهذه هذا الأمر وجدته لما كنت في أوروبا في بريطانيا أو غيرها، وجدت أن أهل الكنائس استعملوا هذه الكنائس أو جزء منها لجذب الناس لها، وجعلوا غرف وجعلوا فيها يمكن فرق موسيقية تأتي أو بلياردو وطاولة أو غير ذلك حتى الناس يجون الكنيسة. فلا ينبغي مشاهدة الكفار في ذلك، وهذا من البدع أن يلحق المسجد ملحق ألعاب كان يبنى على سطحه ملاعب صابون. وأظن الحمد لله وزارة الشؤون الإسلامية تمنع هذا، اللهم لك الحمد، وهو من عمل إخوان المسلمين، لأن طريقتهم دائما تجميع الناس، تجميع الناس ويقولون لن يستمع معك في العلم. أنا لو قلت له عندك درس بكرة يجي الرجل؟ لا ما يجي. لكن لو قلت له عندك إيش فرفيرة في المسجد وعندك طاولة أو عندك تنس طاولة يجي. هذا دعوة إلى الله بالعقل، والعقل ليس بحجة للتشريع، التشريع والاتباع كما قال من هو كما ذكر اللالكائي في شرح السنة، قال إن أمر الإسلام هذا كله في الدعوة إلى الله، في الجهاد، في التكفير، في الصلاة، في قائم على الاتباع للرسول مو قائم على العقل. أنا أرى كذا وما أرى كذا، تقول إيش النبي فعل وإيش ما فعل وتتبعه. قال الله تعالى اتبعوا، قال النبي قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فلم يجعل النبي مسجده الشريف مكان يجذب بها أولاد الأنصار حتى يصلون المسجد، مثل منوبيل جسمة دي فرفيرة وملاعب صابون وأشياء مثل هذه التي دخلت مساجد المسلمين اليوم. نعم. طيب ننتقل الآن لدراسة الترمذي. باب ما جاء في الرخصة في ذلك محمود بن غيلان، هذا
باب ما جاء في